إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، فكلكم قد درى بما وقع وحدث وجرى، وكلكم قد أتى اليوم وهو يعلم عما سيكون الحديث، فإن الحديث لن يخرج عن الكلام في تلكم الأحداث الجارية والتي وقعت وجرت وحصلت في الجمعة الماضية، فتمخض عنها هذا الواقع الأليم وهذا المناخ المتوتر غير الصحي الذي نحياه الآن والذي نعيش فيه الآن. فقد فقد الناس شخصا عزيزا، بل أقول فقد الناس فقيدا عزيزا، وفقد الناس نعمة الأمن في هذا الوطن، ونعمة الأمن في مصر المحروسة التي جرى فيها ما جرى مما يسكب العبرات، ومما ينزف له الكبد، ومما يفرى له الكبد، ومما يكوى به القلب، حيث النار الجاثمة في الصدور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي البداية، معاشر الإخوة الكرام، لا بد من إقرار ولا بد من اعتراف. أما الإقرار وأما الاعتراف، فإنني اليوم أقف موقفا صعبا للغاية على هذا المنبر، ما كنت يوما من الأيام أرجو أن أقفه، ولا يوما من الأيام كنت أتمنى أن أقف في مثل هذا الموقف لأتحدث عن مثل هذه الأمور التي بمقتضاها لا بد أن أكون حريصا. لا أقول حريصا على سلامتي، وإنما حريصا على سلامة منبري، وحريصا على سلامة دعوتي، وحريصا على سلامة مستمعي. فالكلمة اليوم لها وزنها، والكلمة اليوم لها قيمتها، والكلمة اليوم لها تبعتها وعليها المسؤولية. وأعلم أن جهات عدة مسؤولة تقف اليوم لتحصي علينا ما نقول، ولتحصي علينا كل كلمة. وهناك من المذايع الذين نووا ركعتي تجسس قبل أن يدخلوا إلى هذا المسجد، وهناك غير المسلمين الذين سيسمعون هذه الخطبة، ولذلك يجب أن يكون الكلام متوازنا. وأعدكم بالمحاولة أن أكون متزنا إلى أبعد الحدود، ولكن كلما تحدثنا في مثل هذه الأمور وفي أي زاوية ومن أي زاوية سنتحدث، سوف يكون هناك خرق، وسوف يكون هناك سهم مصوب إلينا، وربما لم يعجب الكلام بعض الناس كما هي الحال في كثير من مثل هذه الأمور. ولكن أعدكم أنني سأحاول أن أكون متزنا كما قلت، وأعدكم أيضا ألا أجور في كلمة الحق وأن أنطق بها، فلن نبيع ديننا، ولن نبيع شريعتنا، ولن نبيع عقيدتنا، ولن نحابي، ولن نجامل، والله المستعان وعليه التكلان ومنه المدد والعون. قسمت هذه الخطبة إلى محورين، المحور الأول منهما هو محور شرعي، أما المحور الثاني فهو قراءة في هذا الواقع وقد أسميت هذه الخطبة الإسلام المفترى عليه. أبدأ بسم الله متحدثا عن الشق الشرعي، وهذا الشق لا بد أن أتحدث عنه، وإن كان البعض لا يروق له أن يسمعه، وإن كان البعض منا يحفظه عن ظهر قلب، ولكن لا بد من تذكرة بهذه الأمور. الشق الشرعي أتحدث فيه عن عظمة الإسلام، لأن الإسلام دين عظيم، وفي كل يوم لا بد للمرء أن يحمد الله مليار مرة ومرة أنه هداه إلى هذا الدين، وأنه لا يسجد لصنم من الأصنام، وأنه لا يقف على الأعتاب مقبلا شخصا من الشخوص، ولا يقف معترفا على يد شخص يذنب مثله. فالإسلام حري أن تحمد الله تبارك وتعالى عليه في كل يوم مليار مليار مرة، لأنه حرر رقبتك من أن تقع تحت طائلة أشخاص يتحكمون فيه، لأن شريعة الإسلام مستمدة من الوحي، والوحي جاء من عند الله، والله عز وجل هو الحاكم على الحقيقة، وهو الشارع على الحقيقة سبحانه وتعالى. هذا الإسلام المفترى عليه هو الذي يضمن للمخالفين قبل المتبعين، هو الذي يضمن للخصم والعدو قبل الحبيب والمتبع حياة سليمة، لأن الله عز وجل يعلم خفايا الصدور، ويعلم خبايا الأنفس، ويعلم سبحانه وتعالى أن بعض المسلمين يمكنهم أن يجوروا على من هم على غير ملتهم، وعلى غير نحلتهم، وعلى غير دينهم، فإذا بالإسلام ينزل إطارا يحمي به هؤلاء الذين لن يدينوا بالإسلام، لأن القاعدة عندنا كما قالها الحق تبارك وتعالى لا إكراه في الدين. فإذا رضي المرء أن يعيش بغير الإسلام يدين بدين غير الإسلام. فاسمع كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم، وهو التطبيق العملي للإسلام، والذي كان قرآنا يمشي على الأرض، كيف عاش صلى الله عليه وسلم مع المخالفين له. أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قال للكافر في أدب وتأدب، قال أفرغت يا عم. وفي البخاري في كتاب الجنائز أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غلام يهودي فعاده صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، ولا زال به حتى أسلم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الذي مرت عليه جنازة يهودي فوقف لها، فلما قيل له قالت أليست نفسا، وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الذي دس له السم في يوم خيبر في الذراع عن طريق زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم، ورغم ذلك عفى عنها صلى الله عليه وسلم وهي يهودية، ولم يقتلها إلا أن بعد قتل بشر بن البراء الذي أكل من هذه الشاة فسرى السم في جسده فقتلها ببشر، لأنه لا يملك عفوا عنها إلا أن يعفو عنها أولياء القتيل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم الذي رهن درعه عند يهودي اسمه أبو الشحم حتى يطعم أهله صلى الله عليه وسلم. أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فعجب من عجب الله في الأرض، كان عمرو بن العاص الذي فتح مصر، أرجو من الإخوان يتقدموا إلى الأمام لأن الجو بيمطر في الخارج، وسعوا لإخوانكم في الخارج. أما عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه فكان يعيش في مصر، وهو الذي فتحها وأجلى الرومان عنها، وهم الذين كانوا يسومون المصريين سوء العذاب. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما ذبح شاة قال لأهله أهديتم لها أو أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ فقالوا لا. فعاد فسألهم في الثانية قالوا لا، وفي الثالثة أمرهم أن يعطوا جاره اليهودي وهو يهودي على غير الملة، والله تبارك وتعالى قد قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. فكان اليهود هم الذين يبدأون بالعداوة، وهم أصحاب العداوة الأولى لهذا الدين وللذين يحملون هذا الدين. ورغم ذلك فإن عمرو بن العاص اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلة في الجهاد ليست الكفر وحده، ولكن الانتصاب للقتال. فإذا كان الكافر معاهدا، وإذا كان الكافر لا يقاتل المسلمين فإنه لا يقاتل. ثم بعد ذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه ورواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أيا كان هذا الجار، مسلما كان أم يهوديا أم نصرانيا. والإسلام العظيم المفترى عليه يحرم الخيانة. قال الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، لأن الخائن له شخصية معينة، إنه يمكر مكرا خفيا لا يعلن هذا المكر. فقد قال الحق تبارك وتعالى بعد 200 في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. هذه طبيعة الخائن، أنه يعطيك من طرف اللسان حلاوة. والله عز وجل قال: كيد الخائنين، ولم يقل مكر الخائنين. وهنا ربنا قال: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين، ما قتل الله الخائنين. ثم يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن خفت من قوم بينك وبينهم ميثاق وهم كفار، إن خفت أن ينقضوا هذا العهد، إن خفت أن ينقضوا هذا الميثاق، إن خفت أن يغدروا، فلا تكن مثلهم سواء بسواء، بل اطرح إليهم عهدهم وأخبرهم أنك قد طرحت هذا العهد وأنهم أعداء لك، حتى لا تكون أنت وهم سواء في الخيانة، فإن الله لا يحب الخائنين حتى ولو كان الخائن كافرا وأنت ستخونه. هذا مصداق حديثه صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه مما نزل في قول الله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذه الآية قال الإمام القرطبي وقال أبو حيان وقال غيرهم من أصحاب أسباب النزول أن المسلمين لما كثر عددهم بمكة وهاجر بعضهم إلى الحبشة أرادوا أن يقتلوا من أمكن من المشركين منهم، لأن بعض المسلمين كان بعض المشركين يستأمنوا، فأرادوا أن يقتلوهم غيلة، يعني حيلة، يعني احتيالا ومكرا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: حتى لا يخون مسلم من المسلمين وحتى لا يغدر مسلم من المسلمين. لأن الله تبارك وتعالى حرم الخيانة في كتابه: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هكذا رواه البخاري ومسلم وانفرد به مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. عقب الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: حينما يرفع اللواء فهذا مبالغة في فضحه على رؤوس الأشهاد، وهذه علامة على غدره في الدنيا وفضحه يوم القيامة، وفي هذا ذم الغدر وتحريم الغدر. إذن الإسلام العظيم يحرم الغدر، وينبع هذا من قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقوله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فهذه كلها تتضافر على أن الحق تبارك وتعالى قد أمر بالوفاء بالعهود والعقود. جاء في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أنه لما سئل عن الصحيفة التي عنده فقال: فيها، يعني من ضمن ما كتب فيها، وذمة المسلمين واحدة، وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما في ذمته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أنه يمكن أن يجير مسلم كافرا وأن يؤمن مسلم كافرا، والعد والأمان للكافر أيا كان حتى ولو كانت رقبته مطلوبة. وعندنا في ذلك الحديث وأي مسلم يمكن أن يؤمنه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن اثنين أمنتهما اثنان من النساء في حديث البخاري، لما أم هانئ وهي أخت علي بن أبي طالب أمنت ابن هبيرة، وكان ابن هبيرة قد ضرب زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقط ما في بطنها من حمل، فأجرته أم هانئ وأمنت. حديث البخاري ومسلم قال فيه صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت، وفي غير رواية البخاري ومسلم قال وأمنا من أمنت يا أم هانئ. إذن الأمان مبذول لأي أحد. أما الثانية فزينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما أجارت وأمنت زوجها أبا العاص ابن الربيع لما جاء إلى المدينة وطلب منها الأمان فقامت فقالت بعد صلاة الفجر قد أجرته، قال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت، وقال والله ما علمت بهذا ولا شهدت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. معنى هذا أن لو أن مسلما واحدا أجار كافرا من الكفار وجب على المسلمين جميعا أن يعملوا بهذا العهد وأن يعملوا بمقتضى هذا الأمان وبمقتضى هذه الإجارة. هذا مما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ثم قال وهم يد على من سواهم، قال ويقوم بذمتهم أدناهم. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمرو بن حيوة الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه وهو عند أحمد وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا هو الإسلام العظيم المفترى عليه الذي يرمى بالإرهاب، هذا للناس جميعا. أما بالنسبة للمعاهد يعني الذي بينه وبين المسلمين عهد، الذي أمناه على نفسه، الذي أمناه على آله، الذي أمناه على أمواله، فهذا مبذول له العهد والأمان، لأن العلاقة بيننا وبينه علاقة واجب وحق، فالواجب يؤخذ منه والحق يؤدى إليه. قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص من قتل معاهدا لم يرح، يعني لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. حديث الآخر حديث أبي بكر عند أحمد بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حلها قال حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها، يعني يوم القيامة. وفي بعض الروايات أن الريح يوجد من مسيرة 70 عاما. إذن هذا قوله صلى الله عليه وسلم، هذا مندرج تحت قول الحق تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال تبارك وتعالى محرما النفس، عموما النفس الإنسانية وليست النفس المسلمة فحسب، قتل المسلم هذا زوال الدنيا أهون عند الله منه. أما قتل النفس عموما فقد قال الحق تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال تبارك وتعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، هذه نكرة لم يجعلها نفس مؤمنة، نكرة يعني ممكن تكون نفس كافرة. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي دية القتل الخطأ للذي بيننا وبينهم عهد وميثاق قال فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، هذا إن كان بيننا وبينهم ميثاق. فكيف وهذا هو القتل الخطأ، فكيف إن كان القتل عمدا وأنت أمنت؟ السؤال الآن الذي يدور في أذهان البعض حتى أختم هذه الجزئية هو ألستم تقولون إن المعاهد يعني الذي نجري معه العهد والأمان المستأمن على نفسه يجب أن يكون الدم بحله، بفرض أن هؤلاء قاموا بعمليات ردة وعمليات تنصير للمسلمين، بفرض أن هؤلاء دلوا على عورات المسلمين بفرض أن هؤلاء أظهروا الفساد. الآن أليس من حقنا أن نقتلهم؟ الإجابة أولا من فمك أنت يا من سألت هذا السؤال واعترضت هذا الاعتراض، وهو عبارة عن أنت قلت منهم وفيهم، هل هم جميعا على قلب رجل واحد أنهم يقومون بعمليات التنصير، أنهم يقومون بعمليات ردة المسلمين، أنهم يقومون بحرب المسلمين؟ لا، فيهم عقلاء وفيهم عوام لا يدرون عن أمر دينهم ولا عن أمر نفسهم ولا عن أمر الدنيا أي شيء من الأشياء. إذا حصل التمييز، فإذا حصل التمييز لابد لكل فرقة أن تأخذ حقها من الأحكام الشرعية، فإذا أخذت حقها من الأحكام الشرعية أليس جديرا بنا أن نقوم لنقتلهم؟ وهل قتل النفوس من شأن عوام الرعية ومن شأن أحاد الرعية يا هذا ويا ذاك؟ أبدا، هذا من اختصاص ولاة الأمور. والسؤال إذا كان ولاة الأمور قد ضيعوا، ونشهد بالله أنهم قد ضيعوا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، لأنهم ضيعوا الإسلام ولأن الله استأمنهم فضيعوا دين الله عز وجل. أنا لا أثور ولا أخرج، هذا وصف للواقع. أسأل الله لهم الهداية، وأسأل الله عز وجل أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن يهيئ لهم بطانة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. من قلبي والله أدعو بها، لأن هؤلاء القوم إذا صلحوا سيصلح الناس، وإذا فسدوا سيفسد الناس، لأن الدعوة والدين إذا وجد له السيف من الحاكم ووجدت له القوة من ولي الأمر فإنه حتما سيسهل على الناس أمورا كثيرة، فإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الآن إذا ضيع ولاة الأمور وإذا ضيع الذين استرعاهم الله، فهل نقوم نحن بهذا الواجب؟ أبدا، ولكن عليك أن تصبر. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: إن عليك إلا البلاغ. قال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فنحن بين خيارين: خيار الأول أن نصبر حتى يورث الله تبارك وتعالى مشارق الأرض ومغاربها للذين استضعفوا، وحتى ينزل النصر والتمكين لعباد الله المخلصين المخلصين الصالحين. ونرجو أن نشهد مثل هذه الأيام بعد أن شهدنا هذه المذلة. وإما أن نفزع إلى السلاح وأن نثور الفتن من جديد لتكون حربا أهلية في بلاد المسلمين. نحن بين هذا وبين ذاك، فانظر ماذا ترى. إذن الأمر الآن ليس إليك، الأمر الآن إلى ولاة الأمور، وإن ضيعوا فإن الله عز وجل قد جعل الأمر أمانة في أعناقهم. إذا كان هذا حالهم يعني في السلم، فكيف حالهم في الحرب؟ حالهم في الحرب أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم عن بريدة، قال صلى الله عليه وسلم: أغزوا في سبيل الله بسم الله، من كفر بالله قاتلوا في سبيل الله، لا تقتلوا وليدا ولا امرأة، لا تغلوا، لا تغدروا، لا تمثلوا. نحن لا نغدر، نحن لا نسرق من الغنيمة، نحن لا نقتل امرأة ولا وليدا. وفي حديث بريدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يعرضوا إحدى ثلاث على الكفار: إما الإسلام فإن قبلوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإما الجزية يدفعونها عن يد وهم صاغرون، وإما القتال. لأنني كما قلت لك الأمر مرهون بالانتصاب للقتال. يعني إيه الانتصاب للقتال؟ يعني هل يقاتل الكافر لأنه كافر؟ لا، لو كان ذا كذا فإنه يجوز قتل الوليد الصغير ويجوز قتل المرأة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رباح بن ربيع عند أبي داود وغيره لما رأى امرأة قد قتلت قال صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وكان خالد على المقدمة قال: لا تقتلوا امرأة ولا عسيفا. العسيف الأجير الذي يحمل المتاع، هذا الرجل ليس له علاقة بإدارة الحرب نفسها ولكنه مستأجر، ولكن هذا الرجل قد يحمل المتاع، هذا الرجل قد يكون مرغما، قد يكون عبدا مملوكا، قد يكون مسلما من ضمن المسلمين الذين يخفون إسلامهم وإيمانهم، فلهذا لا يقتل إلا إذا قاتل. وإلا إذا قاتلت المرأة، ومع ذلك كان أصحاب رسول الله يعفون سيوفهم عن قتال النساء وعن قتل النساء. وما عرف أبدا أن أحدا من المسلمين قتل امرأة إلا عن طريق الخطأ، كما نبه صلى الله عليه وسلم هنا. من أخلاق الإسلام في الحرب أيضا معاشر المسلمين هذا ما قاله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ساعة قال وهو يوصي يزيد بن أبي سفيان، قال له وإنكم ستمرون في الطريق على قوم زعموا أنهم قد حبسوا أنفسهم لله فاتركوهم وشأنهم. وقال عمر بن الخطاب كما عند البيهقي، وأكد ابن قدامة عليه في المغني، قال لا تقتلوا الفلاحين، اتقوا الله في الفلاحين، يعني الذين يزرعون الأرض الذين لا شأن لهم بالحرب ولا شأن لهم بالقتال. وقال الأوزاعي لا يقتلوا الحراث، يعني الذين يحرثون الأرض، هؤلاء مستأمنون، هؤلاء لم يقاتلوا، لأن الإسلام يفرق بين المحارب والمسالم وبين المعاهد والمحارب وبين الأعزل وبين حامل السلاح. هذا ما لا يمكن أن يفهمه الغرب الصليبي ولا يمكن أن يفهمه غير المسلمين، لأنهم يكرهون الإسلام جملة واحدة ويحقدون عليه وينقمون منا أننا آمنا بالله العزيز الحميد. السؤال الآن الذي أريد أن أسأله، إذا كان هناك عمليات تفجيرية في مصر، في الإسكندرية، في أسيوط، في قنا، في أي مكان، أيا كانت هذه العمليات وبأي دافع، ماذا ستجني علينا؟ ستجني علينا الخير الوفير إن شاء الله رب العالمين. أولا إزهاق أرواح الأبرياء. أنا أقول الخير الوفير ليس من باب التأكيد ولكن من باب السخرية. أولا إزهاق أرواح الأبرياء، هناك أطفال قد يقتلون، هناك نساء قد تقتل، هناك امرأة قد تشرب نار ابنها وأنت لا دخل لك في القدر، لأنك ستقول إن عاش كان كافرا، لعله إن عاش كان مسلما، وأنت تحمل تبعته. ثانيا قد يكون هناك مسلمون بين القوم، وهذه حقيقة أعلمها تمام العلم وأدركها تماما، أن هناك بعض المسلمين داخل هؤلاء يخفون إسلامهم، وربما قتل أحدهم دون أن تدري، وماذا تفعل بلا إله إلا الله إن جاءت تحاجك غدا، كما قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. ثالثا أن هذا يأتي علينا بالضغط، فقد وصفنا بأننا إرهابيون ودمويون وذئاب بشرية، ونحن وحوش في مسلاخ بشري. ارتفعت عقيرة المنافقين من أفراخ المليونير الصهيوني الصليبي، المليونير السخي الذي أعلنها مليون، من سيربح المليون ليدل على الفاعل؟ خلا لك الجو فضيضي واصفري وانقري حيث شئت أن تنقري. أيضا يحدث أن النصر والتمكين يتأخر، فمثل هذه العمليات لا تزيد المسلمين إلا بعدا عن التمكين إن كان الفاعل مسلما، وأشك لأني لا أجزم بشيء من هذا. أيضا يحدث تفجير لمنشآت إسلامية، فلقد خرب المسجد بجوار هذه الكنيسة التي ضربت القنبلة أو العبوة أو السيارة، ما ندري ما الذي ضرب حتى هذه اللحظة هناك، لأننا لا نقف على مصداقية للأخبار في أي موقع من المواقع التي تعلن في كذب واضح صريح له قرنان. جاءنا للتو في نبأ عاجل للأسف الشديد ينتج عنها أن غير المسلمين يتدخل في أحوال المسلمين، كما حصل البندكت، هذا القزم يريد أن يتعملق على جثث العظماء، الذي سب الإسلام يوما من الأيام وقال إنه دين يدعو إلى الجهل، هذا الذي لا يستبرئ من بولته وينام على بطنه نومة الشيطان أمام الرهبان والراهبات، على صوته وقال احموا الكاثوليك في مصر، وسكت عن الذين يقتلون في غزة وعن الذين يقتلون في البوسنة وعن الذين قتلوا في كوسوفا وعن الذين يقتلون في كشمير وعن الذين يقتلون في الفلبين بأيدي النصارى هناك، في البلد النصرانية الوحيدة في آسيا والتي كانت يوما من الأيام عاصمتها اسمها أمان الله، صارت الآن مانيلا وفانيلا. وبعد سكت عما أحدث في إقليم أتشيا، وهو إقليم إندونيسي مسلم، استراليا حصلت عليه وكانوا يذبحون المسلمين بالسيوف وهم عزل آمنون في بيوتهم، سكتوا على هذا، لكن أعطي لهم الضوء الأحمر لمثل هذه العمليات الحمقاء. هذا هو الجانب الشرعي في هذه المسألة. والآن
أتحدث عن الشق الواقعي وهو أكثر حماسة من الشق الماضي. الشق الواقعي أقول فيه أولا أننا في بلد إسلامية، وهذه البلد الإسلامية يقرأ المسلمون فيها قول الله تبارك وتعالى ليل نهار للذين يديرون المصحف. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أقسم بالله العلي العظيم، بالله وتالله والله الذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء وبسط الأرض وكبس عليها السماء وأنزل الماء، أننا لو أحيينا الموتى لهم ما رضوا عنا ولا قبلونا. هذا قول الله، هم رضوا عن الله يوم أحيا لهم الموتى؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هل رضوا عن الله؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ثم بعدها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أصحاب الكهف أحياهم ربنا بعد نوم 939 عام، فهل رضوا عن الله؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله ما هي التعازي التي تكفي، والله ما يكفي إلا أن نترك ديننا، لأنني أقسمت لكم أنني لن أجور على كلمة الحق، ولابد أن أنطق بكلمة الحق، لأن كلمة الحق هي التي تحيي لا تميت، ولأن كلمة الحق هي التي تضمن لنا أن نقف أمام الله عز وجل يوم القيامة مرفوع الرأس. أقول لكم أنني أستحي لا من الله عز وجل فحسب، ولكن حين ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لن ألقاه أنا مرفوع الرأس، بل سألقاه أنا متأطئ الرأس، وكل هذا الجيل سألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متأطئ الرأس، لأننا ديننا قد هان علينا، اشترينا الدنيا ورفعنا الطين وبعنا الدين. اسأل نفسك الآن، أغمض عينيك مدة ثوان معدودات واسأل نفسك، ماذا قدمت لدين الله؟ وماذا قدمت لرسول الله؟ وماذا قدمت للقرآن؟ وماذا قدمت للدين؟ لا تقل أنا مغلول، باستطاعتك أن ترفع الجبال من مكانها لو صدقت. قلت لكم وأعيدها على أسماعكم، نحن فرسان كلام في ساحة القرطاس والقلم، سيوفنا خشب على فرسان من الخشب، ساحاتنا جوفاء كالطبول، لا نملك إلا الكلام على المنابر لكن لا نملك الفعل، لأننا فقدنا الصدق، ولأننا ظننا أن النفاق قد انتهى، نحن منافقون. نعم، صارح نفسك بهذه الحقيقة حتى تكون صادقا، لأنك لن تعرف الصدق إلا إذا تخلصت من النفاق. لو كنا صادقين ما حدث ما يحدث الآن، ولو كنا صادقين ما ذل دين الله تبارك وتعالى. فتش في نفسك وانظر ماذا تفعل. والله الذي لا إله إلا هو، بحثت عن الجواب أقابل به سيد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فلم أجد إلا أن أقول له لا أدري ولا أعلم ولا أملك إلا الكلم. هذا إن كنت ستقابل رسول الله يوم القيامة، وإن كنت ستحشر في حزب محمد وصحبه، وإن كنت ستحشر في حزب عباد الله الصالحين. هذا إن لم نحشر مع عبد الله بن أبي بن سلول ومعتب بن قشير وغيرهم من المنافقين الذين لا أعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. سلم يا رب. قل لكم الآن ما أريد أن أوصله إلى حضراتكم، أولا عن طريق مثال. هناك كاتب فلسطيني كان نصرانيا مقدسيا، هذا الكاتب حصل على الجنسية الأمريكية، اسمه إدوارد سعيد. لا أخفيكم سرا أنني كنت معجبا بهذا الرجل للغاية، وكنت متتبعا لأخباره كثيرا. في يوم من الأيام أخبرني أحد المقربين منه أن مركز التجارة العالمي لما ضرب في نيويورك أول مرة قبل الهدم في 11 سبتمبر كان الأستاذ إدوارد سعيد نائما، فوجد الهاتف يرن فرفع سماعة الهاتف، فإذا به صحفي أمريكي يسأله ويقول له يا أستاذ إدوارد هل للعرب يد في هذا التفجير؟ فما كان من الأستاذ إدوارد سعيد إلا أن قال له يا هذا هل تريد مني اعترافا بتورط العرب ها هنا اذهبوا فحققوا وانظروا من الذي فعل الأمر، ثم سلني بعد ذلك عن علاقة العرب. ثم أغلق السماعة في وجهه وأغلق الهاتف في وجهه وأنهى الكلام. هذا رجل يفهم حقيقة ويعلم كيف يتحدث. أما نحن فوقعنا في فخ عجيب. خرج الأكابر من هذه الأمة مع حفظ المقامات للجميع، كلهم ينفي علاقة الإسلام بهذا الأمر، فصار الإسلام هو المتهم الأول في هذه الجريمة التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. الكل الآن لا ينفي علاقته الشخصية، بل ينفي علاقة الإسلام ثم ينفي علاقة الملتزمين، كأنه إذا نزل ملتحم من بيته فهو ذاهب للتفجير، وإذا ارتدت امرأة النقاب فهي تخفي وراء نقابها عبوة ناسفة. أمر عجيب أن يقف كل كبير في هذه الأمة ليجعل الإسلام في موطن الاتهام، وليجعل الإسلام في قفص الاتهام، وفي محكمة القاضي فيها خصم، والقاضي فيها ليس بعدل وليس بمنصف. هذه الحقيقة. تسابق الكبار والصغار إلى تأدية واجب العزاء كما يزعمون، وبعضهم سار إلى تكفير فعله، إلى تكفير فاعل هذا الإجرام، وبعضهم أيضا يواسي القتلى متوعدا الفاعل بأشد العذاب، والكل يهرب. السؤال الآن، هل نحن عرفنا من الفاعل؟ هل التحقيقات أثبتت من الفاعل؟ هل ثبت أن الفاعل مسلم فعلا؟ وإذا ثبت أن الفاعل مسلم، هل الفاعل فعلها بدافع ديني، بشبهة دينية؟ أليس بينهم وبين بعض المسلمين بعض الإحن والثأرات الشخصية؟ أليس هذا مطروحا؟ كل التوقعات مطروحة، كل الاقتراحات مطروحة. هل لابد أن يكون الفاعل ملتحيا بغطرة يلبس عباءة ووهابي وسني؟ ألا يمكن أن يكون الفاعل شيعيا؟ ألا يمكن أن يكون الفاعل يهوديا؟ ألا يمكن أن يكون الفاعل نصرانيا؟ أقول لكم خبر قد لا يكون أحد منكم قد علمه. وزارة الداخلية نشرت صورة رجل قالت إنه يحتمل أن يكون أسيويا من الأسيويين، ونشروا صورته بعد أن كان هو المجرم الوحيد الذي لم أو الجثة الوحيدة المجهولة، هي لنصراني اسمه فوز اسكندر، وقد عرفت أن هذه الجثة له وليست لأسيوي. إذن الأمر بعيد عن المسلمين حتى هذه اللحظة. لماذا إذن صدرت الأحكام سريعا ضدنا وسريعا ضد الإسلام وضد الإرهاب؟ الإسلام الآن متهم. صاح النصارى بالمسلمين بعد الموقعة، قالوا يا كفرة يا أولاد دين التعارف، أهانوا شيخ الأزهر ورفعوا الأحذية في وجهه والمفتي، وهم رموز الإسلام مهما كان بيننا وبينهم من خلاف، وهو رأس الحنيفية مهما كان بيننا وبينه من خلاف. ثم جروا الشيخ علي عبد الباقي رئيس مجمع البحوث الإسلامية أو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ما أدري، وأرادوا طرحه أرضا وكادوا أن يكسروا سيارته. ماذا لو أن شنوده هو الذي حدث معه ما حدث مع شيخ الأزهر؟ هل كانت الدنيا ستصمت وستسكت؟ إنه خط أحمر كما قالوا. والآن حملة مسعورة تقودها القطعان التي يعرفها المليونير الصليبي سويرس، كلهم الآن عبد مشتاق يمني نفسه بقيمة الشيك الذي سيحرره له الملياردير، وكلهم الآن يهجمون على الإسلام. الآن يقولون إلغوا المادة الثانية من الدستور، الآن يقولون إلغاء خانة الديانة من البطاقة، الآن يتحدثون اسمع عن ختان الذكور. أنا لم أخطئ، عن ختان الذكور، ما هو ختان الإناث؟ فكر تذكر قلت لك سوف تأتي الدورة على ختان الذكور. هم يريدونها قبطية، لا يريدونها إسلامية. الآن ختان الذكور سبب من أسباب الإرهاب. تحدثون عن النقاب ووجوب خلعه، تحدثون عن ذم المظاهرات السلمية التي خرجت تطالب بالإفراج عن المسلمات اللواتي وضعن في الأخدود المستعر داخل الأديرة. قالوا شيوخ الفضائيات وأشرف بأنني من أصحاب هذه الجرائم، وأشرف بأنني الآن أحد المتهمين المهددين بأنهم من رؤوس الفتنة التي يجب اقتلاعها. هذه جريمة يا حبذا لو لقيت الله تبارك وتعالى بها، وصدري مفتوح والحمد لله. ومن هددني أسأل الله عز وجل أن يهدده في نفسه وفي ماله وفي أهله، أن يجعل العاقبة عليه. قراءة القرآن في المترو الآن متهمة، خسة، نذالة، حقارة. المناهج الدينية، إلغاء التربية الإسلامية من المناهج، حدث كل هذا في وقت يحاول فيه الصبيان المواخير الذين يترنحون بعد أن يتعاطوا الخمر بين أصنام العلمانيين والليبراليين الذين سكروا بخمر المال. هؤلاء يتقلبون ليل نهار في مقالب الزبالة المسمى بالمصر اليوم واليوم السابع. عجيب أمر هذا الوطن. جريدة اليوم السابع سبت النبي صلى الله عليه وسلم، قامت قناة الناس والخليجية بالرد عليها، فأغلقت قناة الخليجية وأغلقت قناة الناس وبقيت اليوم السابع. وكم ذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكا. نسي الجميع ما سأذكره على حضراتكم الآن. واحد، البطريرك شنودة تكلم في فضائية الأوربت أمام الملايين عن بول النبي صلى الله عليه وسلم وأهان قدس قداسة النبي أمام الملايين، ولم يقدر أحد أن يفتح فمه. كأننا في بلاد كفر، لسنا في بلاد إسلامية، ولم يقدم أحد العزاء في كرامة المسلمين المفقودة. لم يخرج بيان من الكنيسة بشلح زكريا بطرس الذي قال محمد ابن زينب، استغفر كما تشاء، نحن نسمعها ليل نهار، لم تعتد أذننا عليها بعد. ولكني أذكرك بما حدث. عزيز مرقس ابن فهيم المومس الذي ماتت أمه وهي تمارس الجنس مع أربعة في حفل الجنس جماعي، فتح قناة الرجاء تسب النبي صلى الله عليه وسلم، قناة الكرمة التي تبث على النايل سات 24 ساعة من يوم الجمعة الماضية وهي تسب الله والرسول والقرآن وهي تبث على النايل سات، رفض الاعتذار عن بذاءات بشوي سكرتير المجمع المقدس الذي قال إن القرآن محرف، رفض اتخاذ أي قرار ضد أي متنصر يسب الإسلام والمسلمين. الحل إذن ليس في حذف الآيات والأحاديث، لأن الهدف من هذه الحملة هو إجراء استفتاء قريب جدا على انفصال جنوب مصر حتى تكون هناك دولة قبطية وحتى تنتهي الهوية الإسلامية من هذه البلد. السؤال الثاني، أين كان الأفاعي؟ أين كان الأفاعي؟ السادة الأفاعي الرياضي المحترم الليث الهصور أحمد شوبير، تربية بلد السيد البدوي الكافر بالله وبرسوله، خرج تحدث، انت مالك كمية في الدير ولا وفاء في الدير، تعبان أرفان زعلان، وتكلم كلاما طويلا عريضا قصد به رفع أسهم النصارى والحط من أسهم المسلمين. وخرج محمد الباز يطلب اعتذارا رسميا من الشيخ أبي إسحاق ومن الدكتور زغلول النجار، وخرج جابر القرموطي هذا الليث الهصور يتحدث عن مريم التي قتلت. أين كان هؤلاء يوم أن غرقت عبارة السلام بالمسلمين الكادحين؟ لماذا لم يخرج صوت الواحد منهم يتحدث عن الذين قتلوا وهم يبحثون عن لقمة العيش؟ لأن كل واحد منهم يريد أن يستر ابنه أو يستر ابنته أو يبني له بيتا يستره من العري ويستره من الزنا. كل واحد منهم يريد شراء سيارة ولا يريد شراء دكان يقوم به مشروع يتكسب به قوت يومه. أين كان هؤلاء؟ أين كان هؤلاء يوم أن انقلبت القطارات بعشرات المسلمين الكادحين الذين لا يجدون إلا أجرة القطار؟ أين كان هؤلاء حينما قتل المسلمون في كل مكان. دم المسلم رخيص والإسلام هين. وإلى السادة فرقة محب السيد عمرو خالد، أسأل الله أن يريني فيه آية. غاب وسكت دهرا ثم تكلم فقال: سوف أقوم بحملة على النت اسمها انت ضنت بلا فتنة، انت ضنت بلا فتنة. فتنك الله يا مفتون، قاتلك الله يا مفتون. سكت عن كل البذاءات التي كانت تذيعها المواقع النصرانية. لك فيديوهات مكذوبة، فيديوهات من داخل الكنيسة مكذوبة. هل سنأتي بمن نلبسه ملابس القساوسة والرهبان والشمامسة ثم نقول ذلك؟ لماذا لم يعترضوا هم وهو يعترض؟ لماذا سكت عن زكريا بطرس؟ لماذا سكت عن هذا ثم قال حملة انترنت بلا فتنة؟ بلا فتنة. هم يريدونك أن تقول في الصباح أبانا الذي في السماوات، هم يريدونك أن تقول مع الرب ذلك أفضل. أنا لا أسعر الفتنة والله، والله أنا أخمد الفتنة، والله لا أسعرها، أنا أخمدها بالله. لأن الذي حدث لم يقم به المسلمون، وإن كان مسلم قد قام به، فهل كل مسلم يمكن أن يكون متماشيا مع تعليم الإسلام؟ هل من الإنصاف أن نقول أن كل المسلمين على خير في كل دين هذا وذاك حتى لو فعلها مسلم؟ ولكن تعال الآن أقول لك من الفاعل. الأول أستاذي عمرو خالد: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. كشف الرجل عن نفاقه والحمد لله رب العالمين. الآن تعال أفسر لك الأحداث. واحد، عندنا في منطقة الشرق الأوسط، لست محللا سياسيا، أنا أجمع لك مواطن غلبان يقول لك ماذا أحدث على وجه التحديد. واحد، في منطقة الشرق الأوسط اقرأ الأحداث. في العراق هناك 800 ألف نصراني، معظمهم من الكلدانيين، منهم 100 ألف من الكاثوليك الذين قتل منهم من قتل في كنيسة النجاة. بعدها قالوا إن 800 ألف من حقهم أن يشاركوا في الحكم في مقابل الأغلبية السنية والشيعية الموجودة في العراق. إذن هم يبحثون عن دور لهم. اثنين، معروف العراق وما فيها من استبداد شيعي وقدوم مقتدى الصدر قاتله الله وأرانا فيه آية وأخزاه ولعنه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هم يريدونها عراقا آخر. أما لبنان فحزب اللات والعزة الذي يقوده حسن نصر اللات قام بانقلاب فاشل في العام الماضي وسريعا عاد أدراجه. ثم وجود إسرائيل التي كشفت عملية الجاسوسية، وكان أحد العاملين في شركة نجيب سويرس أحد أفراد هذه الشبكة. ثم لبنان وما فيها كما قلت لك، ثم السودان والاستفتاء الذي سيجري بعد غد لتحديد هوية الجنوب أيكمل أم لا يكمل. ثم بعد ذلك الحوثيون في جنوب اليمن والسعودية، فوضى تريدها أمريكا ليحكم الشيعة والنصارى في بلاد المسلمين. كيف تحدث هذه الفوضى في منطقة آمنة مثل مصر، في موطن آمن مثل مصر؟ قرأت كل أحداث العنف التي جرت في مصر طيلة الأعوام الماضية. في التحرير كان هناك، ميدان التحرير كان هناك عمليات، في أسيوط كان هناك عمليات. المنطقة الوحيدة التي لم يكن فيها عمليات هي منطقة الأسكندرية، وهي منطقة معروف التعايش السلمي فيها بين المسلمين وغير المسلمين. لماذا في هذه المرة في الأسكندرية؟ لو كان الفاعل مسلما لماذا لا ينتظر إلى يوم 7 يناير حتى يأتي الجميع؟ لو كان الفاعل مسلما كيف يضع سيارته صف ثاني في وجود مباحث التموين والأدب ومباحث حتى ربي أمن الدولة وكل موجود صف ثاني في وجود مباحث المرور كيف؟ والعربية سكودا خضرة مملوكة النصراني والرجل وجدوه نصراني والفيديوهات تدل على ذلك، والكنيسة رفضت أن تعطي من داس على الريموت وهو داخل إلى الكنيسة. أنا ما أقول شيء من خيالي، أنا مش مريض، ما أنا مريض، هذا كلام موجود، موجود على المواقع كلها ولم يصدر أي تكذيب. الآن من المستفيد؟ الكنيسة مستفيدة، استثمرت الكنيسة، قامت بعملية تفجير أقوى من تفجير الإسكندرية، تفجير البديهيات والمسلمات الإسلامية حتى يعود الوطن قبطيا كما يريدونه، حتى يعود الوطن صليبيا كما يريد. مصر إسلامية، والله مصر إسلامية وستظل إسلامية، والأذان سيظل يعالق الفضاء فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفيه في الآخر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لن يعلو صوت فوقها، لن يعلو صوت فوق لا إله إلا الله، لن يعلو صوت فوق الله أكبر. الله أكبر من كل دس ومن كل مؤامرة، الله أكبر من كل كيد ومن كل مكر، الله أكبر من كل عات متجبر متكبر، الله أكبر من كل من أراد الخراب بهذه البلد. قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مستفيد الكنيسة، مستفيد إسرائيل التي قال فيها عموس بدلين رئيس السابق للاستخبارات العسكرية خلال تسليمه مهامه لخلفه الجنرال كوختي ولا من عارف، قال: أما في مصر الملعب الأكبر لنشاطاتنا، فإن العمل تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979، فلقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية في أكثر من موقع، ونجحنا في تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائمة ومنقسمة إلى أكثر من شطر في سبيل تعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع. هؤلاء هم المستفيدون مع الكنيسة. مستفيد أيضا منهم ومعهم العلمانيون الذين يجنون الأموال في كل مرة. بالأمس كشفت الأجهزة الأمنية بالفيوم سر انتشار رسائل محمول تحمل عبارات تهديد المسيحيين بذبحهم الليلة، وكان من يرسل هذه الرسائل يكتب موقع أتباع محمد. راحت الرسالة إلى واحد اسمه إبراهام مكرم إبراهيم، تلقى مكالمة هاتفية خاف على نفسه، بسرعة ذهب إلى قسم الشرطة، تبين أن الفاعل شماس بالكنيسة اسمه سمير يوسف معوض سمعان، هو الذي فعلها. أخيرا، كنيسة القديسين أصلا تصريحها تصريح ورشة بلاط استخرج في 12 يوليو سنة 1971، يعني مخالفة، يعني لو الدولة هددتها من أولها إلى آخرها هي مخالفة، وعندكم كل الوثائق التي تدل على ذلك، أتيت إليكم بهذه التواريخ. أخيرا أقول لك، في أيام عبد الناصر سنة 1954 حصل الآتي: كان هناك عملية اسمها عملية سوزانا الشهيرة بفضيحة لافون، حصلت في نفس الشارع إسماعيل البكباشي أو البكباشي إسماعيل الذي حصل فيه الضرب في الكنيسة، نفس التوقيت، وهذه موجودة في مذكرات المخابرات المصرية، وكتبها الراحل صالح مرسي في قصة رفعة الجمال المعروف باسم رأفة الهجان، إنه هناك وفجرت سينما مترو وسينما ريو، غير أن سوء الحظ كان فيه واحد يهودي واضع متفجر في ملابسه، تشكك في رجل شرطة، لما وجد أن النار تشتعل اصطحبه إلى المستشفى وهناك اكتشفوا الحقيقة. كان هناك قنبلة مكتوب عليها اسم مارون أياك صاحب محل نظارات شهير، واعترف الشاب أن اسمه فيليب ناتوسون يهودي الديانة عمره 21 سنة، واعترف أنه هو في منظمة إرهابية يهودية. ثم بعد ذلك سنة 1955 ألقي القبض على هؤلاء. يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، اليهود كانوا يقتلون اليهود، وأنا الآن أقولها وأنا مستريح النفس: لابد أن يكون للقوم علاقة بما قد حدث، لأنهم استثمروه استثمارا سريعا للغاية. أعيب على الكبار أنهم وضعوا الإسلام في قفص الاتهام، وأدعوكم جميعا إلى نصرة دينكم. لن أقول لكم كما قال عكرمة: من يبايعني على الموت في سبيل الله، ولن أقول لكم من يدفع أمواله حسبة لله، ولكني سأسألكم سؤالا واحدا: أفيكم رجل ينظر نفسه لله؟ سل نفسك هذا السؤال، قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بليه الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الآن أسألكم بالله، دينكم دينكم، لحمكم وعرضكم ليس بعد دينكم من شيء، لن يبقى لنا في هذا الوجود إلا ديننا. هذه كلمة التي أكررها على أسماعكم جميعا، نحن لا نملك في هذا الوجود مالا ولا مكانة، إنما نملك ديننا الذي يجب أن نستمسك به. وقد أثبتت الأحداث أننا لا نحارب إلا لهذا الدين، فإذا فقدناه فقدنا معه كل عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اعلموا أنكم لن تؤتوا من عدد ولا من قلة، وإنما تؤتوا من الذنوب فاحترسوا منها، فما نزل العذاب إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. نحن نحتاج إلى توبة عامة فضلا عن توبة الأفراد الخاصة. نحن نحتاج إلى الدعاء والابتهال إلى الله. نحن نحتاج إلى كل طفل في ديار المسلمين يربى على لا إله إلا الله وعلى حب محمد رسول الله. نحن في حاجة إلى كل جهد يمكن أن يبذله الطبيب والمدرس والمهندس والكل على ثغرة، والكل لا بد أن يسد هذه الثغرة، لأن الحرب عليك في غرفة نومك، لأن الحرب عليك في قلبك، في قلب ولدك، لأن الحرب عليك وأنت المقصود وإياك أعني. هل علمت الآن وتأكدت من هذه الحقائق؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون له لا لغيره، وأن تكون كلماتي هذه في ميزاني يوم القيامة، وأن أكون أبنت وأفصحت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تؤمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، انصر دينك يا رب العالمين، وانصر جندك يا رب العالمين. اللهم خذ بقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم يا رب العالمين استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. اللهم يا رب العالمين، إن كنا أذنبنا يا رب العالمين فأنت أهل لكل خير، فاعف عنا وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أنت أعز شيء علينا فلا تجعلنا أهون شيء عليك. اللهم أنت أعز شيء علينا فلا تجعلنا أهون شيء عليك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم انصرنا ولا تخذلنا. اللهم انصرنا ولا تخذلنا. اللهم انصر المجاهدين من عبادك الموحدين من أهل السنة في كل مكان. اللهم ارفع رايتهم. اللهم سدد رميتهم، وعليك بأعدائنا. اللهم عليك بأعدائنا، اقتلهم بددا واحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا. اللهم يا رب العالمين، من كان من هذه الأمة على أمر ضلالة وبدعة فرده إلى دينك مردا جميلا. اللهم يا رب العالمين، أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك أسرانا واهد الضال منا. اللهم اهد بنات المسلمين، واهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد رجال المسلمين. اللهم يا رب العالمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.